عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع الجزء الثالث من تعاملنا مع القرآن. قلنا إن فيه قبل التلاوة تجهيز للتلاوة، أثناء التلاوة وأداب التلاوة، وإزاي نحن ننتفع بالقرآن من خلال حاجات معينة وطرق معينة في تلاوة القرآن، وبعد كده ما بعد التلاوة. ما بعد التلاوة ليس منفصلا أبدا عن أثنائها. علاقتك بالقرآن علاقة ممتدة، علاقة صحبة، علاقة قرب شديد جدا. وده زي أي صاحب، شفنا التمثيل النبوي لكلمة صاحبك القرآن. النبي بيقول لك إن القرآن صاحبك، والصاحب يطبع على صاحبه. حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمنا عن واتكلمنا على الحديث قبل كده، جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ كير، فيه دايما في تأثر. فلما يكون القرآن صاحبك هيأثر على أخلاقك، وهي دي الثمرة بتاعة النهاردة، التأثر الأخلاقي. إزاي القرآن يغير أخلاقنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور جدا، كان خلقه القرآن، دايما نردده. بس طب إحنا فين من ده؟ أخلاق القرآن أثرت فينا ولا لأ؟ القرآن أثر فينا أخلاقيا حتى لو مش بتوجيه مباشر. أذكر قصة يعني هبدأ بيها في بداية الـ ما أحبش أسميها الالتزام لأن دي تزكية للنفس، لكن بداية التسنن أو بداية طلب العلم أو بداية محاولة الإنسان يكون مستقيم. فكان في شاب أقدم مننا شوية، وكان يعني جزاه الله خيرا بيذكرنا بالله وكده. ففي مرة من المرات بقى رواسب الجاهلية والواحد لسه في الأول، وبعدين مدي يعني كلمة كده واحد زميلنا اتأخر، فأنا رحت قايل كلمة يمكن حاليا ممكن ناس بتقول أبسط منها بكتير وما بتتعاملش. أنا قلت إيه، هو شكله كده يعني إيه كسلان النهاردة، حاجة كده بالمعنى ده، يعني مش متذكر بالظبط قلت إيه. فالحقيقة صديقي ده قال كلمة لا أنساها إلى اليوم. هو ما اتكلمش كتير وما وعظش كتير، هو قال يا محمد إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. آية عن جهنم، عن النار، إنها ترمي بشرر، شرر جهنم كالقصر. أنا فهمت على طول إن هو يعني بيذكرني بالقرآن من تذكير أخلاقي، إنك أنت لا ما يليقش بيك الغيبة، بلاش، في آخرة وفي نار. هذه الكلمة إلى يومنا هذا أنا أتذكرها لما أجي كده إيه نفسي تسول لي إن أنا أغتاب، إنها ترمي بشرر كالقصر. فكرة إن القرآن يكون حاضر لما تكون هتعمل معصية، لما تكون هتتجاوز أخلاقيا، هتتجاوز سلوكيا. وفكرة لما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن إقامة النموذج، والنموذج بالذات النموذج مثل الخير وأخلاق الخير وأخلاق أهل الحق اللي ربنا سبحانه وتعالى ربيهم مثل، وتشوف النماذج الأخلاقية في القرآن وتتمثل بيها. يعني لما تشوف مثلا كل ما حدث لنبي الله يوسف، كل ما فعله أخواته به، يعني يا أخي ده رموه في جب، ده كانوا ناويين يقتلوه دول ولا كانوا، وحتى طرق في دماغهم اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، يعني فعلا كان فكره القتل مطروحه. ومع ذلك بعد كل ما ناله من ظلم، ويجوا في الاخر يقولوا له ايه، يقابلوه فيقول لهم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وبعدين في اخر القصه خالص يجي ما يقولش اخواتي عملوا وسووا، يقول ايه، وقد احسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لما تشوف النموذج الأخلاقي ده، النموذج الأخلاقي في التسامح والصفح والعفو، نموذج قرآني، وتطلع منه وانت أخلاقك زي ما هي وانت قلبك زي ما هو. النماذج القرآنية والتعامل الأخلاقي في القرآن واضح جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق، في رواية مكارم الأخلاق. النبي بعث لأجل ذلك، وبالتالي ما بعث به النبي من كتاب لازم يكون الأخلاق حاضرة فيه بقوة، وده وارد. يعني لما تقرأ في القرآن فعلا هتلاقي الحضور الأخلاقي في غاية الوضوح. هتلاقي كلام عن الوفاء، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم. وأوفوا كلمة الوفاء، إنك تلاقي الوفاء في الزمان ده، اللي بيقرأ القرآن وعمالين يختموا كل شوية، جميل اختم 100 ختمة. فين أخلاقك؟ برضو ده سؤال لازم تطرحه على نفسك، استفدت إيه أخلاقيا تعامليا؟ زمان أبائنا كانوا بيقولوا الدين المعاملة، وزمان أكتر الصحابة لما سئل أخلاقهم بقى كانت إيه، كانوا قرآنا يمشي على الأرض، كانوا بيطبقوا التعليم الأخلاقي للقرآن في واقعهم. مش هيعمل زي البعض اللي بيقصر القرآن على رسالة أخلاقية، لا، القرآن رسالة دعوية ورسالة توحيد ورسالة عقدية يعني فرقان بين الحق والباطل، لكن الرسالة الأخلاقية واضحة جدا في القرآن، المعاني الأخلاقية واضحة جدا في القرآن، ما ينفعش تبقى منفصل عن هذه المعاني. ما ينفعش المعاني الأخلاقية اللي بتتكرر كل الأخلاق، الصدق موجود في القرآن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ربي أدخلني مدخل صدق، كلام عن الصدق في القرآن، وذم الكذب في القرآن، والكلام عن الكذب والكذابين، والله لا يهدي من هو مسرف كذاب، خلق، ده كلام عن خلق، كلام عن الصبر، وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، الكلام عن الصبر في القرآن، الكلام عن العدل في القرآن، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ونبذ الظلم في القرآن، والكلام عن الظلم، وإنك ما تظلمش في أي حالة من حالات حياتك، في المواريث، في التعاملات، في ما حق الناس عليك، ما تظلمش أي حد، كلام أخلاقي، الظلم والعدل أخلاق، تعامل بين الشجاعة، كلام عن مواقف الشجاعة في القرآن، ما الشجاعة خلق أيضا، وكان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق كثيرة جدا في القرآن، التواضع، ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا التواضع في القرآن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، مش طالعين فيها، مش متكبرين، مش متعالين على الناس، هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. شوف التعامل الأخلاقي في القرآن، شوف الرسالة الأخلاقية في القرآن، شوف الإعراض عن اللغو، الناس اللي عمالة كل حياتها هيصة ولغو، والذين هم عن اللغو معرضون، رسالة أخلاقية في القرآن، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إن بعض الظن إثم، تلاقي الكلام عن الغيبة والكلام عن التجسس والكلام عن الظن السيء، حتى المشية ولا تمشي في الأرض مرحا، تلاقي كلام حتى مشيتك تمشي هونا مش تمشي مرحا، مش تمشي مختالا فخورا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، مش دي أخلاق، نماذج الأخلاقية في القرآن، التعامل الأخلاقي في القرآن، وغرس هذه الأخلاقيات في القرآن، الوفاء، الشجاعة، التواضع، الصدق، البر، الصلة، الكرم، الإنفاق، الجود، مش دي كلها أخلاق؟ إنك أنت هذه هي الثمرة التي نتحدث عنها اليوم، أن تثمر شجرة القرآن، تكلمنا عن العمل، تكلمنا عن التأسي، تكلمنا عن استبانة سبيل المجرمين، النهاردة بنتكلم عن الرسالة الأخلاقية، الثمرة الأخلاقية، أن يكون الإنسان متخلقاً بأخلاق القرآن، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات المواقف في حياته ضرب لنا مثل أخلاقي، القرآن أيضاً بيمتلئ بالأمثلة الأخلاقية، بيمتلئ بالمعاني الأخلاقية، بيمتلئ بالنماذج الأخلاقية، لكي نتخلق بأخلاق القرآن، لو حققنا ده فيما بعد التلاوة يكون ذلك طريق أيضاً لإكمال الصحبة مع كتاب الله، أن يكون صاحبك القرآن من خلال التخلق بأخلاق القرآن. جزاكم الله خيراً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.